الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الأسبوع الماضي ذكر الذهبي رحمه الله تعالى لهؤلاء الحفاظ وطبقاتهم على التقسيم الذي ذكره رحمه الله تعالى، ثم إنه بعدما ذكرهم شرع يبين أحكام بعض أحاديثهم، وهي مسألة مهمة، وهي قضية التفرد وحكم تفرد كل واحد من أصحاب هذه الطبقات. فننتقل إلى الدرس إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، فإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرق، ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد بالمتن فرد حديثه ذلك في الصحاح. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة السبوذكي، وقالوا هذا منكر. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة فمجهول ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة أنه لا يقرأ ولا
يقرأ. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعرفنا فيما سبق أن الحفاظ على طبقات من حيث الحفظ والتثبت والإتقان، فمنهم من بلغ من ذلك الدرجة العليا، ومنهم المتوسط، ومنهم دون ذلك. وربما استطعنا أن نقسمهم أيضا إلى أكثر من هذا، فأصحاب الطبقة الواحدة تجدهم أيضا يتفاوتون في الحفظ والإتقان، فبعضهم أتقن من بعض. فعلى كل حال المسألة اعتبارية، ولا يتبين ذلك إلا إذا وازننا حديث أحدهم بحديث الآخر. ولكن ربما كان في بعض الأحيان هناك شيء من الاختلاف بين الأئمة في الموازنة بين الرجلين. فعلى سبيل المثال، أصحاب الزهري يقسمهم الأئمة إلى 5 طبقات بحسب تثبتهم فيه وطول ملازمتهم له وإكثارهم من الحديث عنه. فالطبقة الأولى منهم الإمام مالك، سفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد، ويونس بن يزيد الأيلي عليكم السلام ورحمة، وأمثال هؤلاء، وعقيل بن خالد، شعيب بن أبي حمزة. والطبقة الثانية فيهم مثل ابن أبي ذئب والأوزاعي والليث بن سعد وأمثال هؤلاء. فإذا جئنا على سبيل المثال لأصحاب الطبقة الأولى نجد أن بعضهم حصر بين الأئمة اختلاف فيهم، فعلى سبيل المثال الإمام مالك وسفيان بن عيينة إذا اختلفا في حديث الزهري فأيهما يقدم؟ نعم من الأكثر ملازمة منهما؟ يعني الإمام أحمد يرى تقدم الإمام مالك، علي بن المديني يرى سفيان بن عيينة، فهناك خلاف بينهما وهما إمامان، هذا يقول يقدم مالك وهذا يقول يقدم سفيان بن عيينة، فقد يحصل الخلاف بين الأئمة في هذا، ولذلك قلت أن المسألة اعتبارية والخلاف فيها جاري. فهؤلاء الحفاظ الثقات الذين بلغوا من الثقة الدرجة العليا نجد أنهم ربما انفرد الواحد منهم من التابعين عن صحابي بحديث فلا يرويه عنه إلا غيره، وهذا كثير، ولكن ينبغي أن نعلم أن التفرد قسمان، فتفرد المطلق وتفرد النسبي. التفرد المطلق أن لا يروى ذلك الحديث إلا من ذلك الطريق، فليس له طرق أخرى البتة. وأما التفرد النسبي فمثل أن لا يروى ذلك الحديث عن ذلك الإمام فقط، أما عن غيره فهو مروي عن ذلك الإمام إلا من هذا الطريق. مثال الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، نجد أنه لا يرويه عن عمر بن الخطاب إلا علقمة بن وقاص الليثي، فليس له إلا هذا الطريق. بل والتفرد جاء في كل الطبقات، فلا يرويه أحد من الصحابة إلا عمر، ولا يرويه عن عمر إلا علقمة، ولا يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا الحديث بهذه الصفة يصدق عليه الوصف الأول. بالنسبة للحديث الفرد النسبي مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، الحديث مروي عن أنس رضي الله عنه من عدة طرق، وقد يكون يرويه أيضا غير أنس رضي الله عنه، ولكن أحد هذه الطرق لا يرويه إلا الزهري عن أنس، ولا يرويه عن الزهري إلا مالك، فقالوا هذا حديث تفرد به مالك عن الزهري، هذا الذي نسميه الفرد النسبي، يعني التفرد جاء بالنسبة لجهة من؟ بالنسبة لجهة الزهري، فلا يرويه عن الزهري إلا مالك. يستغربون مثل هذا، كيف أن للزهري أصحابا كثر ولكن لا يرويه منهم إلا مالك؟ فيقول هؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين لاحظ فحديثه صحيح. طيب وإن كان من الأتباع، يعني من أتباع التابعين، قيل صحيح غريب، سبحان الله، ما الفرق؟ وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم. المهم إلى أن قال ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به. طيب هل لأحد منكم أن يستنتج السبب؟ يعني نلاحظ الآن فيه تدرج في التشديد والقبول، فبالنسبة للتابعين لم يتوقف الذهبي أو يشك في تفرد الواحد منهم، فممكن ينفرد، وإذا انفرد فحديثه صحيح. هؤلاء من هم؟ التابعون. لكن أتباع التابعين إذا انفرد الواحد منهم يعني هو صحيح، ولكن يستغربونه، يعني يبدأ الشك من هنا. أما في طبقة التابعين لا يمشي، أما أتباع التابعين يبدأ الأئمة بالشك، ويبدأ الشك يساورهم. إن جاء في الطبقة التي بعدهم وهم أصحاب أتباع التابعين يقال فيه غريب فرد. هو الحقيقة غريب فرد يعني بمعنى واحد، فهل مراده أنه يقال فيه غريب فرد في آن واحد، أو مرة يقال غريب ومرة يقال فرد؟ لكن نلاحظ أنه لم يذكر معه الصحة، فهل معنى هذا أنه يرده؟ هنا السؤال. قال ويندر تفردهم، يعني أصحاب هذه الطبقة اللي هم أصحاب أتباع التابعين، يندر قل تفردهم، فنجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. طيب ثم لما نزل الإمام بعدهم قال ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به، ما علمته وقد يوجد. إذن هو في حكم النادر. الحقيقة أن هذا الكلام من الذهبي أيضا ليس دقيقا، ولكن المسألة نسبية يا أخوان، يعني هذا يأخذ طابع العموم بمعنى أنه يوحي بظلال الشك التي يلقيها الأئمة على التفرد في الطبقات الدنيا، فالتفرد في الطبقات الدنيا يشدد فيه ما لا يشدد في التفرد في الطبقات العليا. فهل لكم أن تستنتجوا السبب؟ حد يعرف؟ أنا هذا صحيح، يعني انتشار الحديث نلاحظ أن واقع الأحاديث التي تروى أن الحديث كلما تدرجنا في السنوات إلى الأدنى كلما وجدنا انتشار الحديث أكثر من ذي قبل. وهناك عدة عوامل أيها الإخوة أسهمت في هذا. أولها انتشار الصحابة، تفرقهم في الأمصار، ثم من بعدهم، يعني حركة الطلب في العصور الأولى لم تكن بذلك النشاط كالعصور التي بعدها. العصور التي بعدها كثر الآخذون وكثرت الرحلة في طلب العلم والتنقل فيه، و أصبح للحديث اهتمام أشد من ذي قبل. كذلك مرحلة التدوين، الكتابة، العصور الأولى كان الاعتماد كثيرا على الحفظ، بعد ذلك أصبحت هناك كتب، والكتب ساهمت في إكثار عدد الأحاديث لأنها تضبط بالكتابة وليس الاعتماد فيها على الحفظ الذي قد يخون صاحبه، فلذلك انتشر عدد الأحاديث. بالإضافة إلى أن أعداد الناس تكثر، فأعداد طلبة العلم في العصور التي تأخرت أكثر من أعداد طلبة العلم في العصور التي قبلها. كذلك الاهتمام بالحديث، يمكن يكون هناك في العصور التي قبل ذلك انشغال بالعبادة والزهد قراءة القرآن وإقرائه ونحو ذلك. أما في العصور التي بعد ذلك فأصبح هناك اهتمام وعناية بالحديث أكثر من ذي قبل، وهذا الاهتمام صاحبه أيضا عناية طلبة العلم بأمور أخرى زائدة على ذلك، مثل الكلام في الرجال، والعناية أيضا بالأشياء الخادمة لهذا العلم كالتاريخ، تقعيد علوم الحديث، بمعنى أن انتشار العلم في الطبقات التي بعد ذلك صار كثيرا ولقي عناية أشد من ذي قبل. فواقع الأحاديث يثبت أن الحديث كلما صعدنا إلى الأعلى، يعني اقتربنا من النبي صلى الله عليه وسلم، يضيق عدد الرواة، وكلما نزلنا إلى الأسفل بعكس ذلك يتسع عدد الرواة. فقد نجد الحديث لا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، ثم نجد هذا الحديث يرويه عن ذلك الصحابي اثنان أو أكثر من اثنين من التابعين. نجد الواحد من هؤلاء التابعين يرويه عنه واحد أو اثنان أو أكثر من اثنين في طبقة أتباع التابعين. فإذا كان كل واحد من التابعين رواه عنه اثنان، نجد أن الحديث يتضاعف عدد رواته عما كان في طبقة التابعين. فكيف إذا كان ثلاثة أو أكثر؟ يتضاعف العدد أكثر. الطبقة التي بعدهم يزيد العدد على الضعف، لأنه كل راوي من أولئك الرواة الذين قبل هذا ينتشر الحديث من طريقه. فبلا شك أن انتشار الحديث من طريقه وطريق أقرانه الذين رووا ذلك الحديث وشاركوه فيه يعني اتساع شجرة ذلك الحديث. فلذلك لو جاء متفرد وتفرد في الطبقات الدنيا يستغرب الأئمة أين أقرانه الذين أخذوا عن هذا الشيخ الذي تفرد عنه، كيف أن هذا الشيخ يخصه بهذا الحديث ولا يرويه عنه أحد غيره. على سبيل المثال لو وجدنا واحدا من شيوخ أصحاب الكتب الستة كقتيبة بن سعيد ينفرد بحديث لا يشاركه فيه أحد، ويكون ذلك الحديث على سبيل المثال عن الليث بن سعد، طيب يشك الأئمة يقولون تلاميذ الليث بن سعد كثر كعبد الله بن صالح وعبد الملك بن شعيب بن الليث جده الليث بن سعد وغيرهم، أين كان أصحاب الليث بن سعد عن هذا الحديث؟ لماذا لم يروه؟ فنجد الغرابة تشتد. إذا جئنا للطبقة التي فوقه وهي طبقة الليث بن سعد كذلك يشكون يقولون أين أصحاب شيخ الليث بن سعد؟ على سبيل المثال لو كان أبا الزبير محمد بن مسلم، أين ابن جريج وغير ابن جريج ممن روى عنه؟ لكن شدة الغرابة في تلاميذ الليث بن سعد أشد من شدة الغرابة في تلاميذ أبي الزبير، والسبب أن تلاميذ الليث بن سعد أكثر من تلاميذ أبي الزبير. فهذا هو الذي يجعلهم يشددون في هذه الحال. إذا عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان الحديث الذي تفرد به تفردا مطلقا، يعني لا يروى إلا من طريق ذلك الصحابي ولا يروى عن ذلك الصحابي إلا ذلك التابعي، فالغرابة هنا أشد، الغرابة أشد. وبالنسبة للغرابة النسبية ربما شددوا فيها أحيانا بالنسبة للأئمة المشاهير والنظر إلى ذلك الذي تفرد عنهم. فنلاحظ الآن الطبقة التي تحدث عنها الذهبي بعد ذلك حينما قال ثم ننتقل إلى اليقظ المتوسط المعرفة، نجد التشديد في هؤلاء أشد من التشديد في أولئك. يعني هؤلاء الحفاظ المتقنون الأثبات الذين بلغوا من الحفظ والإتقان أعلى الدرجات يمكن يتسمح فيما يتفردون فيه أحيانا، ويمكن يشدد فيه أحيانا أخرى، مثل ما قلت لكم بحسب التدرج، الأعلى يتسمح فيه، الأدنى يشدد فيه، لكن الذين بعدهم لا، يشتد الأمر أكثر، خاصة مثل ما قلت لكم بالنظر إلى الشيخ والتلميذ. فإذا جئت إلى مثل الزهري فعلا تستغرب أن ينفرد أحد عن الزهري بسبب كثرة تلاميذه وبسبب شدة عناية الأئمة بحديث الزهري، فكانوا حريصين على تلقي حديث الزهري، فإذا انفرد واحد استغربوا. لكن إن كان ذلك المتفرد من كبار أصحابه كما قلنا عن مالك أو سفيان بن عيينة أو معمر، يحتمل ذلك التفرد وقد يشدد فيه بعض الأئمة. وحتى المحتمل يمكن ينص على التفرد فيصححون حديثه مثلا، ولكن يقولون تفرد به فلان، يعني لم يروه عن الزهري إلا فلان كمالك أو غيره. لكن إن كان المتفرد عن هذا الإمام المشهور في الزهري من صغار أصحابه يشددون في النكارة جدا. فإذا جئت مثلا لأصحاب الطبقة الثالثة وفيهم محمد بن إسحاق وسفيان بن حسين ونحوهم، تجد مثلا إذا تفرد أحد هؤلاء بحديث عن الزهري عدوا تفرده منكرا، يستنكرون منه هذا التفرد. وهذه المسألة أيها الإخوة من المسائل الغاية في الأهمية، ولأجلها فيما يظهر فضل بعض إخواننا من طلبة العلم، طلبة علم الحديث في هذه الأعصار، كتاب الموقظة للذهبي، وأصبح هناك مبالغة في تعظيم هذا الكتاب، وأنا لا أؤيد هذه المبالغة. فالكتاب نعم له مزايا مثل تنصيصه على مثل هذا الذي قرأناه في قضية التفرد، ولكن كما رأينا الكتاب لم يشمل جميع أنواع علوم الحديث، فللكتاب تميز في بعض الجوانب ولكنه أغفل جوانب أخرى. فإذا جئنا لنزهة النظر للحافظ بن حجر نجد فيها من العناية بجميع أنواع علوم الحديث ما لا نجد في كتاب الموقظة للذهبي، وفي كل خير. فالتوازن يا إخوان مطلوب، والعدل مطلوب، والاعتدال مطلوب، بحيث إن أنه تبلغني أخبار أن بعض الناس لا يرى كتابا من كتب المصطلح إلا كتاب الموقظة والباقي مهمش ولا صلة له به، هذا مسكين حرم نفسه. طالب العلم مثل النحلة يرم من كل الشجر ويحرص على الأخذ من الجميع، اللهم إلا إذا كان شيخا مبتدعا عرف ضرره وليس هناك حاجة للأخذ عنه، أو كتاب فيه أضرار، هذه مستثناة، ولكن نتكلم عن كتب أهل العلم المعتبرة المعروفة. صالح بن كيسان رحمه الله كان قرينا للزهري رحمة الله عليهم أجمعين، فكان يطلبان العلم، قال له الزهري تعال نكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب. فلما فرغ قال له الزهري تعال نكتب حديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سنة. قال قلت ليس بسنة. فكتب الزهري ولم أكتب فأنجح وضيعت، يقول زهري نجح وأنا ضيعت، ولذلك أصبح صالح بن كيسان تلميذا للزهري مع أنه قرين، فاعترف على نفسه بأنه ضيع بسبب عدم الكتاب. المرء قد يرى رأيا في يوم من الأيام لكن أهل العلم يقولون إذا جمعت فقمش، وإذا حدثت ففتش. يعني إذا كنت في مرحلة الجمع اجمع ما يضرك. لذلك كان بعض الأئمة يروون عن بعض الرواة ثم لا يحدثون عنهم. يعني على سبيل المثال يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، فيأخذون عن بعض الرواة ولكن تبقى مسألة أخرى، وهي هل يحدثون عن ذلك الراوي؟ هم أخذوا عنه، لكن لما سبروا حديثه وإذا بحديثه ضعيف، وقد أخذ على نفسيهما أن لا يحدثان، أن لا يحدثا إلا عن ثقة. فإذا حدث عن ذلك الراوي فمعنى ذلك أنهما قبلا حديثه، وإذا توقف عنه فلا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن مرحلة الجمع يتخفف فيها الأئمة فيجمعون، لأن الواحد يقول ماذا يضرني، أنا أجمع الحديث ثم بعد ذلك أفتش، فلا أحدث إلا بما أرتضيه. فالذي تذهب عليه سنوات من عمره وقد ضيق على نفسه الخناق، لا يتتلمذ إلا على شيخ واحد، أو لا يتلقى إلا عن من كتاب واحد، هذا مسكين ضيق دائرة الطلب على نفسه، يأتي عليه وقت يندم، يكون عند غير شيخه ما لا عند يوجد عند غير شيخه ما لا يوجد عند شيخه، فيكون فرط في أشياء يوجد في كتب ما لا يوجد في كتب أخرى، فيكون فرط فيها. والمشكلة أن الإنسان أحيانا تعتريه أشياء نفسية، فبعض الناس من شدة اعتداده برأيه لأنه يرى فيه صعوبة في الرجوع والأخذ عن أولئك الأشياخ، لأنه شاركه ناس أصغر منه، مضى عليه عمر، يستنكف أحيانا أن يتلقى بتلك الصفة، فيذهب ويجد المشجب الذي يعلق عليه عذره ما هو على الاعتداد بالرأي، لأن هذا الكتاب هو الكتاب الذي لا يعلو عليه ولا ينبغي غيره. صدقني أخبر إلى يعني هذا الكلام كنا نسمع عن بعض إخواننا في أزمان ماضية، لكن وجدنا شيئا من تغير وجهات النظر عندهم. لكن المشكلة بعض التلاميذ الذين أخذوا عنهم لا يزال واحد منهم في برجه العاجل. فأنا أقول هذا يا إخوان من باب التأدب بآداب الطلب، نحرص على التجرد من حظوظ النفس، من التعصب لأشياخ معينين. لا تتعصب لا لي ولا لغيري، خذ من غيري مثل ما تأخذ مني، وإن حصرت نفسك في الأخذ عني فأنت مخطئ. نوع معارفك، تجد عند غيري ما لا تجد عندي، تأثر بأخلاق الشيوخ، انظر في آدابهم في هديهم في سمتهم. الذي ينوع معارفه بهذه الصفة يجد خيرا كثيرا. الأئمة السابقون كان الواحد منهم إذا نظرت في أشياخه وجدت عددا هائلا. الطبراني عن كم روى؟ عن قرابة 2000 شيخ. اذهب يا أخي وانظر في تهذيب الكمال للمزي، وامسك الرواة راويا راويا، تجد بعضهم يسرد المزي هذا ما وقف عليه المزي فقط، أما ما فاته هذا لا يعلمه إلا ربي. لكن أولئك الذين ظفر بهم المزي أحيانا يأخذ سرد الشيوخ صفحات، لأن بعض الأئمة مكثر من الشيوخ، كذلك التلاميذ عنهم. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون متأدبا بآداب السلف ومتخلقا بأخلاقهم، وهذا هو الذي سينتفع بإذن الله. أما الذي يحصر نفسه في أشياء معينة فهذا ستكون معارفه مقصورة على شيء معين، ومن هنا ينشأ التقليد، والتقليد مذموم، لأن المقلد عطل هذا العقل الذي منحه ربه جل وعلا، وجعل عقله لا يفكر إلا في دائرة ضيقة جدا. طيب، إذن الذهبي رحمه الله حينما تحدث عن موضوع التفرد وبين فيه هذه الأشياء المهمة، وأعجب بذلك بعض طلبة العلم الذين لهم عناية بعلل الأحاديث ونحو ذلك، هذا صحيح وسليم وجيد. يقابل هذا الصنف من الناس صنف آخر، وهم أناس لا يبالون بموضوع التفرد، ولا يهمهم إلا النظر في ظاهر الإسناد، فأعرضوا عن قضية تفرد إعراضا مطلقا. على سبيل المثال، العلاء بن عبد الرحمن يروي عن أبيه عن أبي هريرة صحيح بأكمله، خرج مسلم في صحيحه كثيرا من أحاديث هذه الصحيحة، ولكن يبقى السؤال: هل كل ما يرويه العلاء عن أبيه عن أبي هريرة هو من هذه الصحيحة، أو ممكن يروي أشياء من غير هذه الصحيفة، يعني ربما اعتمد على حفظه أو نحو ذلك؟ كل هذا وارد. لذلك روى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. نجد الأئمة الذين يولون هذه القضية وهي قضية التفرد عناية مهمة استنكروا هذا الحديث، والسبب أن هذا الحديث سيقضي على بعض السنن. فالمعروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم شعبان كله أو شعبان كله إلا قليلا، وورد في بعض الأحاديث ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام حث على صيام النصف الثاني من شعبان أو بعض أيام النصف الثاني من شعبان، مثل سرر الشهر، وهي الليالي التي يستسر يعني يختفي فيها القمر، وهي تقريبا الثلاث الليالي الأخيرة من الشهر. والحديث في صحيح البخاري. طيب، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ثم يأمر الرجل يقول له: هل صمت سرر الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا انتهى رمضان فصم ثلاثة أيام، أو فصم يومين، أو كما جاء في الحديث حديث عمر بن حسين في صحيح البخاري. من الأئمة الذين استنكروا هذا الحديث الإمام أحمد، لكن نجد أولئك الذين لا يولون موضوع التفرد تلك الأهمية كما هو حال هؤلاء الأئمة العارفين بعلل الحديث ونقدها، مثل ابن حبان يسير على طريقة الفقهاء فيحكم على هذا الحديث بالصحة، فخرجه هو في صحيحه مصححا له، وهكذا يستمر الأمر إلى الطبقات التي بعد ذلك. ونجد أن علوم الحديث بعد ابن الصلاح امتزجت بأصول الفقه، وأصبح الإمام يتلقى الكثير من المعارف، القرآن والفقه وأصول الفقه واللغة والحديث، فتمتزج هذه العلوم بعضها مع بعض، على وجه الخصوص العلوم التي تشترك في أشياء معينة كأصول الفقه مع علوم الحديث في قضايا مشتركة بين مصطلح الحديث وبين أصول الفقه. فبعض الأئمة يأخذ هذه القضايا التي هي من اختصاص المحدثين بمأخذ الفقهاء، أو يتناولها من وجهة نظر الفقهاء، فضعف موضوع التفرد والعناية به، وإذا نص عليه فإنما يتلقى نظريا، إلا عند بعض الأئمة الذين تميزوا مثل الذهبي، ابن كثير، ابن رجب، ابن القيم، يعني شيخ الإسلام بن تيمية وهكذا، نجد هذا الموضوع يستخدمونه. عند الحافظ بن حجر أيضا من ذلك، لكن بعضهم يوغل في قبول ظاهر الإسناد، ومشى هذا حتى وجد عند الشيخ أحمد شاكر، عند الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع، بحيث أن الأئمة قد يشتد نكيرهم على بعض الطرق، ومع ذلك يقول لا أدري لما يحكمون عليه بالنكارة، مع أن رجال إسناد ثقات فلان وفلان وفلان وفلان، فالإسناد صحيح، فأخذوا بظاهر الإسناد. الأئمة ينظرون إلى المسألة من حيثية معينة، وهي التي أشار إليها الذهبي في آخر كلامه حينما قال وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على الخطأ؟ قالوا هؤلاء الثقات الذين الأصل في أحاديثهم أنها صحيحة، يوجد عندهم أحاديث أخطأوا فيها. نعم، الأصل في حديث الثقة أنه صحيح، ولكن يبقى احتمال الوهم عليه موجودا. كيف نستطيع اكتشاف الوهم؟ بجمع طرق الحديث واكتشاف موضع الخلل، فإذا وجدنا هذا الراوي خالف الأكثر عرفنا أنه أخطأ في هذه الرواية، إذا وجدناه خالفه مثله رجحنا رواية الأحفظ منهما، إذا لم نجد شيئا من هذا كموضوع التفرد نظرنا فيما يتفرد به في المتن نفسه. والحقيقة أن القضاء على المتن بالنكارة هذا أيضا مشكل. الأئمة القدامى كان عندهم من الإمكانية التي تخول الواحد منهم في الحكم على حديث ما بأنه منكر ما لا يوجد عند غيرهم ممن تأخر زمنه. نعم، من الأشياء التي تعرف نكارتها مخالفة المتن لما علم من الدين بالضرورة، يعني لا يمكن مثلا والله أن أتقبل متنا يجوز للإنسان أن يكون ديوثا يرضى الفحش في أهله. نعلم أن قاعدة الإسلام العظيمة ترفض مثل هذا، ولذلك الحديث الذي عرف أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني أحبها، قال إذن فأمسكها، أعوذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يقر الخبز؟ هذا يخالف. ولذلك بعض الذين يتسمحون يذهبون إلى تصحيح هذا الحديث ومحاولة توجيه متنه أن المقصود أنها لا ترد يد ملتمس للصدقة، الحديث يقول لا ترد يد لامس، والمعنى الحديث واضح، الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة عظيمة تتعلق بالعرض، يعني فرق بين لامس وفرق بين ملتمس، لا يصح أن يقال للذي يلتمس الصدقة إنه لامس، هذه مسألة معروفة. لذلك فيه تكلف في توجيه متن هذا الحديث. الصواب أن الحديث مرسل، أنه روي من طريق مرسل وطريق المتصل، الطريق المتصل هذه منكرة، والحديث مرسل فهو ضعيف، ونكارته بسبب تلك الواسطة التي لم تعلم وهي من بعد التابعي. نكارة الحديث، نكارة متن الحديث معروفة وليست محل خفاء، ولكن التساهل، ونجد هذا المنهج الرخو تسلسل بعد ذلك بحيث أنه أفضى إلى كثير من هذه التكلفات، ولذلك اتسعت دائرة التأويل وتوجيه المتون توجيها متكلفا، حتى سرى ذلك إلى المتون الصحيحة، بل سرى إلى المتون المتعلقة بأبواب الاعتقاد، فمن جوز التأول التأويل والتكلف في صرف ظاهر النص سيكون موقفه من نصوص الصفات موقفا رخوا، يعني لا ينكر، مثل إنكار الأئمة القدامى الذين إذا جاء الحديث لا يقدمون عليه شيء، ولذلك سموا أهل الحديث بسبب أنهم يقدمون الحديث على الرأي والقياس ويجعلون الحديث هو المقدم. على كل حال المقصود الإشارة إلى تفاوت مناهج الناس في هذه القضية، لكن نحن نريد يا إخوان التوسط، فلا إفراط ولا تفريط، لا نقر ذلك الإفراط في التشديد في النكارة كما هو حال بعض الأئمة الذين أعلوا أحاديث الصحيحين. فالبرديجي يشدد يعني لا يكاد يقبل حديثا يروى من طريق واحد، إذن هذا يترتب عليه ماذا؟ رد خبر الواحد، وهذا ليس بصحيح. خبر الواحد مقبول ومحتج به وفي الأحكام والعقائد وفي كل شيء، لكن طريقة أهل الحديث في الإعلال بالتفرد طريقة لها خصوصية، هم ينظرون إلى التفرد لا من باب رد خبر الواحد، ولكن من باب الإعلان والنظر في قرائن أخرى تحتف بتلك الرواية تجعل المرء منهم يشك في أن يكون ذلك الراوي قد روى ذلك الحديث. على سبيل المثال نحن نعرف قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري، حينما طرق عليه أبو موسى الباب ثلاثا فلم يفتح عمر فانصرف أبو موسى، فلما فتح عمر الباب دعاه وقال لماذا انصرف؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا فليرجع. فهنا شدد عمر قال لتأتيني ببينة أو لأوجعنك ضربا، مثل أخذ الطابع آخر، لماذا يا عمر ألا تقبل خبر الواحد؟ لماذا أنت قبلت خبر عبد الرحمن بن عوف في الطاعون وغيره من الأخبار، لماذا تشدد على أبي موسى فقط؟ إذن هناك قرائن احتفت بهذه القضية جعلت عمر بن الخطاب يشدد، يعني هو ولي أمر ويريد أن يلقن الآخرين درسا في التثبت لأسباب معينة، هو لا يرد خبر الواحد ويقبل خبر الواحد وقبل أخبارا كثيرة ولم يشكك فيها، بل هو تفرد بأخبار، ولكن يقول أنت يا أبا موسى من آخر من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نحن سبقناك بالهجرة 7 سنين وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بسنين طويلة، أنت ما قدمت إلا في السنة 7 من الهجرة، ثم أنا زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا العكس، أنا أب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة، وأطرق بابه كثيرا، وبيننا معشر المسلمين تعاملات، أطرق باب غيري وغيري يطرق بابي، ما سمعت بهذا الخبر إلا منك. فيستغرب عمر بن الخطاب أن ينفرد أبو موسى المتأخر هجرة وقليل الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ينفرد عنه بهذه السنة العملية التي يحتاجها المرء في اليوم ربما عدة مرات، كيف خفيت هذه السنة على عمر؟ إذن هناك شيء يدعو للتثبت، أما إذا لم يكن هناك شيء يدعو للتثبت فلا، الأصل قبول خبر الواحد. كذلك أيضا أئمة الحديث، كما أن عمر أراد التثبت في هذا، كذلك أهل الحديث يشددون في التفرد إذا كان هناك قرائن، مثل ما قلنا الإمام المكثر يستغربون من هذا الإمام أن لا يروي عن هذا الحديث إلا واحد. نحن وجدنا الآن بعض الناس الذين لم يلازموا الشيخ عبد العزيز بن باز ولم يعرفوا بالأخذ عنه ينقلون عنه أحكاما تخالف ما هو معروف عن الشيخ، مثل تجويز أخذ تجويز فك السحر بسحر مثله، ها، ومثل تجويز الموسيقى والطبول والأشياء هذه. هذه طريقة الأئمة القدامى على ماذا يحكمون بالراوي الذي يتفرد بمثل هذا؟ على طول يصنفونه في الكذابين. هي نعم، وانظروا يعني في ميزان الاعتداء وفي لسان الميزان، اقرأوا في تراجم الرواة كيف أنهم يهتدون ويستدلون على كذب الراوي بالتفرد، فيحكمون عليه بالكذب، التفرد الذي يشعر بأنه فعلا قد كذب. فيا أخوان، المسألة مهمة، ومنهج أهل الحديث ينبغي أن يعمل في كل عصر، لأنه منهج تربوي وتأديبي ونحتاجه في جميع أطوار حياتنا. فالموضوع التفرد يعني لو أسهبت في الكلام فيه يعني سيطول، لكن لعلكم يعني أخذتم بتلابيبه، فأقول هو منهج نعم لابد من العناية به، ولكن لا نعمله في كل حديث كما كان يصنع البرديجي أو قريب منه أبو حاتم الرازي، يشددان في التفرد، والبرديجي أشد، وأبو حاتم أيضا عنده شدة، ولذلك أعلى أبو حاتم الرازي أحاديث موجودة في الصحيحين، والبرديجي كذلك، فلا يقران على هذا التشدد. ومن تشدد هذا التشدد فإنه يكون أخذ بمذهب هؤلاء العلماء، وهذا لا يقر. بعضهم يقول إن هذا موجود أيضا عند الإمام أحمد وشيخه يحيى بن سعيد القطان. نقول لا، الإمام أحمد ويحيى بن سعيد القطان ليس كأبي حاتم والبرديجي. نعم هما يشددان في التفرد، ولكن التفرد الذي تحتف قرائن بضرورة التشدد فيه. قالوا فإنهما قد استنكر أحاديث هي مخرجة في الصحيحين. هذه المسألة يعني ليست كإعلالات أبي حاتم والبرديجي، هذا نادر الوجود، وهذه الأحاديث التي أطرق عليها وصف النكارة هي من الأحاديث التي تتجاذبها وجهات النظر. نحن وجدنا صاحب الصحيح البخاري ومسلما رحمة الله عليهما يخالف كل واحد منهما الآخر أحيانا، فقد يحكم البخاري على حديث بأنه منكر ويخرجه مسلم في صحيحه، وقد يحكم مسلم على حديث بأنه منكر ويخرجه البخاري في صحيحه، فهذا نادر الوجود ولا يشكل ظاهرة، والشاد لا يقاس عليه ولا يحكم بموجبه، وإنما يحكم دوما بالذي يشكل ظاهرة يعني يكثر. ونقول إن وجود هذا عند أبي حاتم عند البرديجي كثير، وخاصة البرديجي بشكل أكثر، فكتابه فقد، وأنا أقول قد يكون من رحمة الله أنه فقد ولا يوجد منه إلا بعض النقود، لأن كتابه لو وجد يمكن يفتن الناس بسبب هذا التشدد، فما وجد عنه يدل على منهج متشدد جدا، ويمكن أن تطالعوا هذا في كتاب شرح العلل للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. التفرد كما قلت لكم قد يشتد في الطبقات الدنيا بحيث أنه قد ينكر حتى على الإمام الكبير. يمكن أن تلاحظوا مثالا مذكور في ترجمتي ليحيى بن صاعد في مقدمة مسند عبد الله بن أبي أوفى، كنت حققته قديما وذكرت قصة يحيى بن صاعد رحمه الله. يحيى بن محمد بن صاعد تفرد بحديث فيما يظهر وهو في طبقة شيوخ البخاري ومسلم، يعني هو قرين عبد الله بن أبي داود السجستاني. فلما تفرد بحديث أنكر الأئمة عليه، وهو إمام، هو يتكلم في الرجال جرحا وتعديلا، هو يتكلم في الأحاديث تعليلا وتصحيحا، وهو من شيوخ الدارقطني الذين تأثر بهم الدارقطني، لكن مع ذلك أنكروا عليه حديثا واحدا فقط تفرد به، ومع ذلك لم يبالي فجاء أحد تلاميذه يوما من الأيام إليه في وقت الظهيرة في وقت لا يزار في مثله، وطرق عليه الباب وقال البشارة يا أبا محمد. قال وما ذاك؟ قال الحديث الذي رويته عن فلان، أنا كنت عند فلان وأطالع في أجزائه فوجدته قد روى هذا الحديث عن الشيخ الذي رويته عنه. فهل فرح يحيى بن صاعد؟ قال يا فاعل سبه، أنا أحتاج من يتابعني؟ يعني لم يبالي بكلامهم فيه. لكن يا أخوان المقصود هذا الإمام على علو منزلته استنكر عليه هذا. لماذا؟ لأنه في الطبقات الدنيا. ولذلك أنا أقول هذا تحذيرا من الأحاديث التي نجدها في الكتب المتأخرة أو نجد التفرد فيها في الطبقات المتأخرة وتشكل مشاكل في الساحة الفقهية. فربما وجدت حديثا عند الحاكم لا يرويه أحد، أو لا يرويه إلا شيخه أو شيخ شيخه فقط. تجد حديثا عند الطبراني في الأوسط أو في الصغير أو حتى في الكبير، لكن كتاب الأوسط الطبراني عني فيه الطبراني بهذه المفاريد التي بهذه الصفة، وبالذات تفرد أصحاب الطبقات الدنيا. فيأتي بعض الذين لا يلتفتون لهذه القضية التفات المحدثين، فتجده يبني على ظاهر الإسناد. ربما بعضهم شكل ذلك منهجا عنده كابن حزم الظاهري، فإنه يبني على ظاهر الإسناد، والويل لمن أنكر عليه أو أعل بالتفرد. يعده ابن حزم رادا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويشن عليه ويعامل كما يعامل أهل السنة المعتزلة في ردهم نصوص السنة. هذا يعني إشكال آخر. وإذا قلت لكم الاعتدال والاتزان في مثل هذه القضايا مطلوب، يعني لابد من إحياء منهج أهل الحديث في الأوساط، لكن أهل الحديث المعتدلين. أما من عرف منهم بتشدد في بعض الآراء يعرف رأيه ويقدر له رأيه ويستفاد من رأيه. أنا لا أقول إننا نترك إعلالات أبي حاتم بالتفرد، أما غير التفرد فالاستفادة منه واجبة. لكن حتى التفرد إذا وجدنا الحديث لم يخرج في كتب الصحاح في الصحيحين ولم ينص عليه أحد من الأئمة ولم يعمل به، كان الحديث يعني مثار تساؤل. يقول عنه أبو حاتم هذا حديث منكر، حتى وإن كان ظاهر السند الصحة ينبغي أن نأخذ هذا عن أبي حاتم، ما نهمله ولا ننظر لأبي حاتم بهذا المنظار اللي هو منظار التشدد نحو ذلك. لا، حاتم إمام ناقد نستفيد منه، ولكن إذا وجدنا إماما خالفه في تصحيح الحديث خاصة إمام معتبر كصاحبه الصحيح، فإننا في هذه الحال ينبغي أن لا ننساق مع أبي حاتم، ولا أقول نهدر أيضا أثلم، لأن قد يكون رأيه هو الصواب ورأي صاحبه الصحيح خطأ، قد يكون. لكن متى نستطيع أن نتبين ذلك؟ بعد التخريج واستيفاء الطرق والنظر في أقوال الأئمة الآخرين. قد نجد أحدا ينضاف إلى صف أبي حاتم أو أحد ينضاف إلى صف صاحبه الصحيح. المسألة هذه لا نفترض فيها منهجا واحدا، لا نقول أبدا اقبلوا قول صاحبي الصحيح واتركوا قول أبي حاتم مطلقا، ولا نقول العكس، ولكن نقول طالب العلم عليه أن ينظر. أما الذي لم يتمكن وليس عنده من الأهلية ما يستطيع معها النظر في هذه القضية بهذه الصفة، فنقول ابقى على الأصل، أنت مقلد والصحيحان قد جاوز القنطرة، فخذ ما في الصحيحين وما قد يوجد مما يمكن أن يتوقع معه صواب رأي أبي حاتم، هذا نادر الوجود ولا يؤثر إن شاء الله تعالى، لأننا لا نريد أن نبعث مكانة الصحيحين في نفوس الناس. ما دام الكلام اللي ذكرناه هذا كله في أصحاب الطبقات العليا، فمن باب أولى أن يشتد الأمر أكثر في أصحاب الطبقات الدنيا في الحفظ يعني والإتقان، وهذا الذي يقول عنه الذهبي. ثم ننتقل إلى اليقظ المتوسط المعرفة والطلب، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين. فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح، التابعي يعني التابعي الثقة يخرج حديثه في الصحاح، مثل ما قلنا عن علقمة بن وقاص الليثي. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، يعني الذين بعد هؤلاء وهم أتباع التابعين، يعني يشددون في الغرابة في هذه الحالة، يعني لا يصححون الحديث الذي يتفرد به بعض أتباع التابعين ممن هو دون تلك الطبقة. لكن هنا يقول وقد، للتدليل على أن هناك من يخالف، بل الأكثر هم المخالفون، وهذا هو الصواب. فالثقة في طبقة أتباع التابعين إذا تفرد بحديث ليس هناك ما يدعو إلى التوقف فيه، أما لو تفرد عن إمام مشهور هنا يمكن أن ينظر فيه. إذا لم يكن ملازما لذلك الإمام اشتدت النكارة أكثر، وهكذا. وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، يعني ربما وجد في مسلم، ربما وجد في البخاري، وهكذا. وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا. هشيم إمام حافظ متقن، يتعجب الناس من حفظه، ولكن ربما انفرد بأحاديث ينظر فيها. فإذا انفرد عن مثل الزهري فلا يتردد الأئمة في القضاء على ما يتفرد به عن الزهري بالنكارة. لماذا؟ لأنه أخذ عن الزهري في موسم الحج، فلم يلقى الزهري إلا فترة يسيرة. بعضهم يقول إنه كتب في أوراق فجاءت الريح فذهبت بهذه الأوراق، فاعتمد هشيم على حفظه فحدث من حفظه فوقعت المناكير في رواياته عن الزهري. وبعضهم يقول لا، بل حفظ ولكن لم يكن عنده من الوقت ما يتسع لتجويد حديث الزهري وحفظه وإتقانه، فوقعت المناكير في روايته عن الزهري بسبب قصر ملازمته للزهري، ومثله سفيان بن حسين في أخذه عن الزهري. طيب، لكن إذا انفرد هشيم عن بعض كبار شيوخه كأبي إسحاق الشيباني مثلا، أو مغيرة، أو حسين بن عبد الرحمن السلمي، يعني هو من أثبت الناس في حسين بن عبد الرحمن السلمي. حسين حصل له تغير في حفظه، لكن إذا جاءتك رواية هشيم عن حسين بن عبد الرحمن السلمي فشد عليها بيديك، لا تفتها، لأنه من أوثق الناس فيه. إشكال آخر فيه هشيم وهو التدليس، فلربما روى بالعنعنة، ولربما تسمح بعض الناس في العنعنة في مثل هذه الحال، ولكن قد يكون البلاء من هنا من العنعنة، فإن هشيم معروف بالتدليس، فربما دخلت المناكير في رواياته من هذا التدليس أو من هذه العنعنة. حفص بن غياث هو أيضا إمام حافظ متقن، ولكنه انشغل بالقضاء، ونحن نعرف أن الواحد منا لو انشغل عن القرآن تفلت منه، أليس كذلك؟ فما بالك بالأحاديث إذا شغل الإنسان عنها، لأن هذا الأحاديث لا يتعبد الإنسان بتلاوتها، فلربما اعتمد على حفظه وإتقان لهذه الأحاديث، ولكن انشغل بمشاكل الناس وفصل الخصومة بين الناس وطالت المدة، فنسي بعض الأحاديث أو دخل عليه الشك في بعضها. حفص بن غياث انفرد ببعض الأحاديث، مثل حديثه الذي يرويه عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نأكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. الأئمة أجمعوا على استنكار هذا على حفص بن غياث، وقالوا هذا حديث منكر تفرد به حفص. ممن استنكر هذا الحديث؟ الإمام أحمد، علي بن المديني، يحيى بن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، وغيرهم كثر أولئك الذين استنكروا هذا على حفص بن غياث وعدوه منكرا. لكن بعض من يعرف عنهم التساهل، لا أقول التساهل المطلق بحيث لا نلتفت لأحكامه مطلقا، ولكن عنده تساهل، مثل الترمذي قال عن هذا الحديث حسن صحيح، وجاء مثل شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله وحكم عليه أيضا بأنه صحيح، فلم يلتفت لموضوع التفرد واستنكار هؤلاء الأئمة له. ومن هنا نلاحظ الفرق في المنهج، يعني في تلقي علوم الحديث على طريقة الفقهاء والأصوليين، كيف أن المنهج يسري فلا يلتفت الواحد لا لإعلال الأئمة ولا لنكارة أو تفرد هذا عن عبيد الله بن عمر العمري. طبعا هم قالوا إن حفص بن غياث ليس من أكابر أصحاب عبيد الله بن عمر العمري، والتفرد هنا جاء في طبقتين، على عبيد الله وعلى نافع. يعني أين أصحاب نافع عن هذا الحديث لا يرويه إلا عبيد الله، وأين أصحاب عبيد الله عن هذا الحديث لا يرويه إلا حفص بن غياث؟ استنكروا هذا عليه. وفي شرح هذا الحديث وثارته يعني طول، يعني يمكن لو قرأتم في أسباب وجود العلة في الحديث في مقدمة العلة التي كتبتها في موضوع التفرد، أوردت هذا الحديث مثالا وتكلمت عليه، يمكن تراجعوه إن شاء الله تعالى.